بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله: قال: وقد روى البخاري عن أبي سعيد قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم فقالت إن سيد الحي عندكم سليم فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق وإن نفرنا غيب أي النفر غائبين أهل البلد غياب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبه برقية فقام معهم رجلا فقام معهما رجل ما كنا نأبه طيب سأعيده. قال: وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبنه نعم لا لا نأبنه ما كنا نأبنه نأبنه قال: ما كنا نأبنه برقية أي ما نعرف أنه راق فرقاه فبريا فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا حتى ناتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قام معها رجل لم يعرف بأنه راق أو كان عنده علم بالرقية، فقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة فبرئ من ألمه، ثم أعطاهم ثلاثين شاة. وفي رواية غير هذه أنهم استطعموا أهل القرية، جاء الصحابة وطلبوا طعاما منهم فأبوا أن يطعموهم لأن هؤلاء من المشركين، فجلسوا قريبا من القرية. ثم لدغ سيدهم كبيرهم عريفهم فطلبوا له الدواء فلم ينفع، فقال بعضهم لبعض: ائتوا هؤلاء لعلكم تجدون عندهم راقيا. فجاءوا إلى الصحابة فقالوا: لن نرقيه إلا تشارطونا، لأنهم أبوا أن يطعموهم. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، ثلاثين من الغنم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريك أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم، أي ليبين لهم جواز ذلك. ورواه مسلم وأبو داود وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللذيق، يسمونه بذلك تفاؤلا، هو ملدوق لكن يقول سليم من باب التفاؤل. وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، أي نقيضا كأن بابا انفتح، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين، أبشر بنورين قد أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ولن تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، ولعبد مسال، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه جملة من الحديث ذكر ابن كثير في فضل هذه الصورة العظيمة، فضل صورة الفاتحة. وكثير من الناس لا يعرفون هذه الفضائل، وهي من أنفع ما يكون أن يقرأها الإنسان على مريضه أن يلقيه بها. فإذا أصابته حمى أو لدغته عقرب فليقرأ عليه الفاتحة. فالفاتحة والمعوذات من أنفع ما يرقى به مع بعض الأدعية الشرعية. قال: ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيها لفظ الصلاة، يعني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فسماها رسول الله صلاة الفاتحة. والمعنى والمراد القراءة كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. ولهذا ينبغي أن المصلي يتنبه إذا قرأ الفاتحة ويستحضر معنى هذه السورة العظيمة، فإن الله يقول له إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله له: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي هذا دعاء مستجاب في الفاتحة. ولكن يلزم الإنسان أن يكون خاشعا مخلصا مقبلا على الله جل وعلا في صلاته. وهذا أمر يتعب في الإنسان، وهو مجاهدة نفسه في الصلاة. ربما الإنسان يصلي ما يدري كم صلى، ولو طاوع نفسه ربما يسجد السهو في كل ركعة في كل صلاة، لأنه إذا حضر الصلاة مشغول، مشغول بأفكار، مشغول بأمور، يبقى يفكر، وربما بنى دولة كاملة في صلاته، يشغله الشيطان بالوسوسة، وربما يفكر في أشياء وأمور تشغله عن صلاته وعن لب الصلاة. وربما لو صلى الإمام في صلاة المغرب أو العشاء في صلاة الجهرية ثم سلم، تقول لمن بجوارك: ما هي سرة قرب الإمام؟ ما يدري، ربما يقرأ الفاتحة وصورة الليل إذا يغشى، والفاتحة وإذا جاء نصر الله الفاتح، والرجال مسافر. سلم الإمام، تقول له: ما هي الصورة التي صلى بها الإمام الآن؟ ما يستطيع يجيب. لماذا؟ لأنه غير منتبه في صلاته. وهذا يحصل للناس. فالشاهد المراد بالصلاة هنا لفظ الصلاة القراءة. قال: وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مسال. ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من العلماء. ولا ينفع الإنسان لا يكفي أنه يقرأ بقلبه، لا بد أن يقرأ قراءة يسمعها هو، يسمع نفسه القراءة في الفاتحة. وقد سألنا بعض إخواننا أنه يقرأ بقلبه ويقرأ صور كثيرة، وهذا غير مجزئ ولا يجوز. ولو صلى صلاة الصلوات كلها بقلبه ولم يقرأ فاتحة ولا غيرها فالصلاة باطلة، لأنه لابد أن يقرأ، والقراءة هي التلفظ بالمقروء. وأيضا بعض الناس يقرأ بجانبك يوشوش عليه، يشوش عليه، يقرأ بصوت مرتفع، أنت تقرأ الحمد لله رب الحمد لله، يعني يرفع صوته كثير، يرفع صوته كثيرا كأنه يشاورك في أذنك. وإذا ركع قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بصوت مرتفع حتى يزعجك، فلا ينتبه من حوله لا يستطيع أن يصلي ويؤدي الأذكار كما ينبغي. كذلك إذا سجد أو تشهد وربما تسمع قراءة بعضهم من بعيد، وهذا خطأ، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن في الصلاة وفي غيرها. ولا يجوز أن الإنسان يشوش على المصلين سواء كان منفردا أو كان جالسا واحد يصلي بجانبه أو كان هو في الصلاة. اقرأ في نفسك، اقرأ قراءة واضحة تفهمها تسمعها أنت في نفسك، ولا تشوش على الآخرين. قال ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها. يعني الآن مسألة يذكرها وفائدة، وهي هل في كل صلاة في كل ركعة يجب أن تقرأ الفاتحة أم لا؟ هذه المسألة التي يذكرها يقول أن فيها، يقول فيها قولان لأهل العلم. منهم من قال أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها واجبة، وهذا قول أكثر أهل العلم، قول جمهور العلماء وهو الصحيح. وذهب أبو حنيفة وبعض العلماء إلى أنه لا يلزم، وقولهم مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. قال على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزاه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلناه. وهذه الأدلة مقيدة بالأدلة الأخرى. قال والقول الثاني أنها تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، أي تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وجمهور العلماء. واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به هذا الحديث، كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. ولا حديث في هذا الباب كثيرة. الآن استفدنا فوائد منها أن هذه الصورة العظيمة صورة الفاتحة رقية، وأنه إذا مرض ولدك أو زوجتك أو قريبك أو إنسان من الناس من الرجال تقرأه ترقيه بهذه الصورة، تقرأ عليه الفاتحة مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست سبع حتى ولو كررتها، وتقرأ المعوذات أيضا مع صورة الإخلاص رقية. وأهم شيء في الرقية استحضار الراقي والمرقي، يعتقد الراقي أن هذه نافعة بإذن الله، والمرقي يعتقد أن هذا القرآن الذي قرئ عليه ينفعه بإذن الله، فهنا تحصل النتيجة بإذن الله تعالى. أما إذا كان الراقي غافل والمرقي غافل فلا يحصل إلا القليل من الفائدة. واستفدنا أيضا أن هذه الصورة تسمى الصلاة، وأن الله قسم هذه الصورة بينه وبين عبده، فقراءة الصورة الأولى الحمد لله رب العالمين، حمد لله الرحمن الرحيم، ثنى على الله، مالك يوم الدين تمجيد وتعظيم لله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا من العبد يطلب من الله عز وجل العون، وأيضا مخلص العبادة لله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم آخر أدنى الصراط المستقيم إلى آخره دعاء من المخلوق للخالق، من العبد للمعبود. وأيضا استفدنا أنه يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ومن لم يقرأ الفاتحة يجب عليه إعادة تلك الصلاة، تلك الركعة، إذا نسيها أو لم يقرأها فإنه يعيدها على الصحيح من أقوال أهل العلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.